إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
ذهب الظمأ.
ذهب الظمأ
يا أيها الذين آمنوا
ذهب الظمأ.
ذهب الظمأ
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وفدت
علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ.
ذهب الظمأ لقاء اليوم مع معالي الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنعيل. البرنامج للإعداد والتقديم محمد ابن عبد الله المقري. إخراج ماجد ابن راشد الدباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بداية نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. أرحب بكم مستمعي الكرام في برنامجكم الرمضاني اليومي ذهب الظمأ والذي نسعد فيه باستضافة معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله الشيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نستكمل حديثنا في هذا البرنامج الشيخ عبد الله، ولعل موضوع هذه الحلقة حول مفسدات الصيام. والتساؤل الأول:
أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن الصيام لا شك عبادة جليلة وهو وفي زمن مخصوص، وهذه المفطرات التي يعني يجب الإمساك عنها. نبين أصولها كما في السؤال، وجاءت أصولها هذه في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مقيس ومخرج على ما نص عليه في الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذه الآية تبين المفطرات، ومنها كما ورد في الآية: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى قال ثم أتم الصيام إلى الليل. فالجماع واجب على الصائم الإمساك عنه كما دلت عليه هذه الآية، ومن فعله في نهار رمضان وهو صائم الصحة وهي إتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فطعام 60 مسكينا. وقد جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت. قال: وما هلكت؟ أهلكت. قال: وقعت على أهلي في رمضان. ما أرشده صلى الله عليه وسلم إلى صفارة ذلك على نحو ما ذكرنا. ومما يلحق بالجماع ما كان بمعنى، ومن ذلك إخراج المني باختياره، وكان ذلك بتقبيل أو لمس أو سكنة. فإذا فعل هذه قصدا لإخراج المني فلا شك أن صيامه يفسد، للحديث القدسي من أجله. ولكن مما يعني ننبه عليه أن الإفطار بهذه ليس في الكفارة، هي الكفارة في إجماع خاص. وأيضا من أصول مفسدات الصيام التي وردت في الآية: الأكل والشرب، وهو إفطار المطعوم المشروب عن طريق الفم إلى المعدة. فمن أكل أو شرب فإن صومه يفسر المغذية، لأن غاية الطعام أن يتحول إلى دم يغذي بدن الإنسان، فتناول الإبر المغذية أيضا هو يؤدي هذا الغرض، فيتحول إلى دم يغذي بدن الإنسان، ولذلك فإنها تفسد الصيام كما يفسده الطعام والشراب. كذلك ما كان بمعنى الأكل والشرب: حقن الدم في المريض.
نعم.
لو احتاج إلى دم ثم حقن فيه فإنه لا شك يفسد صومه، لأن غاية الغذاء أن يتحول إلى دم يتغذى به بدن الإنسان. إذا حقن فيه الدم لحاجته وتغذى به كان ذلك مفسدا لصومه. ومما يحسن التنبيه عليه إذا احتاج لإبر مغذية وحقن دم بل حتى ولو أكل الشرب لمرض فإنه لا بأس من تناول ذلك. الله عز وجل شرع له ذلك. فمن كان مريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض مباح له أن يتناول ولا إثم عليه ويجب عليه أن يقضي أياما أخرى بدل أيام في أفطارها. أيضا من مفسدات الصوم التي جاءت السنة لبيان ذلك التقي عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام وشراب عن طريق الفم. وإنما نقول عمدا لأن الحديث جاء مقيدا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من درعه القي فلا قضاء، من درعه غلبه فلا قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. فإذا استقى عمدا لأن مثلا أدخل يده في حلقه ليقي، أو عصر بطنه ليقي، أو تعمد النظر إلى شيء يحمل على التقي ثم قاء لجميع هذه الأحوال، فإنه يعد قد قاء عمدا فيفسد صيامه عليه أن يقضي بدل هذا اليوم ومن آخر مع الإثم في تعمد الإفطار في هذا الشهر بهذه الطريقة. كذلك من سدات الصوم التي جاء السنة لم تصوم، فدل ذلك على أن الحائض والنفساء مدة حيضها ومدة خروج الدم من النفاس فإنه لا يصح صيامها، ولو عرضها ذلك في أثناء النهار فإن صيامها يفسد ويجب عليها أن تقضي يوما مكانه. وكذلك لو أنه ذهب بعض النهار وهي والدم ينزل منها لحيض أو نفاس فإنه لا يصح منها صيام ذلك اليوم الذي ذهب بعضه وهي بهذه الحالة. هذه هي أصول المفطرات التي سألتم عنها. نعم.
أيضا أطرح بعض الأمور التي يتحدث الناس عنها هل تفسد الصيام، مثلا أطرح لكم الطيب مثلا يدور الحديث حوله، هل هو يفطر الصائم؟
الطيب لا يفطر الصائم لأنه ليس أكلا ولا شربا. نعم. لكن من أنعمهما لا يفسد الصيام. نعم.
ولو كان الطيب
شق إذا كان صائما لأن له أجزاء تصعد إلى البدن، فمن باب الاحتياط أنه لا يستنشقه مع أنفه ولا ما فيه، وإذا طيب ثيابه وغترته مثلا وهو بمن أمعنه فإنه لا يفسد صومه. نعم.
أيضا القطرة سواء كانت للأذن أم الأنف؟
القطرة بالنسبة للأذن ليست مفسدة للصيام، ويجوز الإنسان إذا وصف للطبيب أن يتناولها ولو كان صائما لأن الأذن ليست طريقا إلى الحلق. وأما الأنف إذا كانت القطرة كثيرة وتصل إلى الحلق فهو ممنوع منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي يقيط صبره وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فجاز له أن يستنشق ولكنه نهاه عن المبالغة في ذلك. نقول إذا كانت كثيرة ممكن أن تصل إلى الحلق فإنه يمتنع عنها، أما إذا كان شيئا كثيرا كبعض البخاخات التي توصف لنوع من الحساسيات يضخ فيها في الأنف ولا يتفرق
قطرة خاصة مع الأنف طبعا. يجد أثر بسيط يحس به مثلا في
حلقه.
نعم.
وإذا كان معتادا أن يصل وعرف أنه من العادة أن يصل معناه أنه تعمد الإفطار فيقضي بدنه، ولكن لو أنه مثل ما قلنا بالغ في الاستنشاق لا تكون صائم، وأنه استنشق ولم يبالغ ولكن ذهبت قطرات لا يضر، مثل هذا نقول القطرة هو قطر شيئا يسيرا ولكن ذهب بعض القطرات أو شيء من الحلق فلا يضره، لأن هذا بغير اختياره لم يتعمد أن يصل إلى الحلق، أراد المداواة فوصل إلى الحلق مع احتياطه وتحوطه. نعم.
من استمنى أيضا إذا استمنى شخص في رمضان فهل يسد صومه؟
نعم، مثل ما ذكرنا في أصول المفطرات، لأن من أخرج المني باختياره لتقبيل أو لمس أو استمناء فإن صيامه يفسد، لأن هذا بمعنى الجماع، والجماع شهوته من أجل، فهذا من الشهوة الذي هو ممنوع منهي عنها، فإذا فعله فلا شك أن صومه يفسد، فعله باختياره. أما لو أنه احتلم في نهار رمضان فإن ذلك لا يضر.
أيضا تكرار النظر، قد يكرر الإنسان نظره مثلا فيخرج منه، قد يخرج منه تارة المني وقد يخرج منه مذي، فهل يفسد صومه أيضا؟
نعم، إذا كرر النظر بمعنى أنه أتى فعلا اختياريا يؤدي إلى مفسد للصوم، فإن خرج منه مني نتيجة تكرار النظر فلا شك أن صومه يفسد عليه الإعادة. ولكن لو كان نظر فجأة ثم خرج منه شيء فإنه لا يضر، لأنه تكرار النظر هذه يعني قيد مهم في الموضوع. تكرر النظر لأن النظرة الأولى الإنسان معفو عنها، يحتاج يسير في طريقه، يحتاج إلى كذا، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظر، فإن لك الأولى وليس لك الثانية، الأولى التي ينظرها الإنسان من غير تقصد إليها وإنما وقعت عينه وهو يسير في طريقه على هذا الشيء، هذا معفو عنه، حتى لو حصل منه خرج من المني وهو لم يكرر النظر فلا يضره. أما لو كرر النظر ما نزل منه المني فإن ذلك يفسد صومه. أما المذي فلا يفسد الصيام على كل حال، سواء كرر النظر بتكرار نظر أو بغيره، المذي لا يفسد الصيام على كل حال.
وهذا وهذا الموضوع الذي تساءلت عنه يقودني إلى توجيه منكم معالي الشيخ بالنسبة لتكرار النظر، والتكرار عادة لما يكون خاصة نحن في شهر رمضان تجد أن في أمام الناس قد يكرر النظر من خلال دخول من الأسواق وتتبع هذه المنكرات أو من خلال متابعتهم لما يجري في القنوات الفضائية، فهل من توجيه ولا شيء ونحن في شهر مبارك؟
نعم، والواجب على المسلم حفظ حواسه جميعا، الإنسان إذا صام لتصم حواسه، يصم لسانه يصم نظره وليصم سمعه ويصم جوارحه ويمسك هذه جميعا معصية الله عز وجل، وأكل ذلك ما يفسد عليه الصيام من ذلك مثلا تكرار النظر، سواء كان لك بمشاهدات في مروج الأسواق أو كان ذلك، وربما هذا هو الذي يقع فيه الناس من غير تحرز منه، مشاهدة هذه القنوات الفضائية وما تبثه مع نفس المشاهد مخلة بالآداب، نساء سافرات ومناظر عارية وأمور تجر إلى فتن وإلى إفساد الصيام. فالإنسان إذا صام تصم جوارح، وواجب على المسلم إعفاف نظره وإعفاف سمعه من مشاهدة وسماع هذه الأشياء، والواجب على المسلم كل في مقامه من ذلك الخطاب لأصحاب هذه القنوات الابتعاد عن هذه الأمور. الناس في هذا الشهر يبحثون عن الأجر، والشياطين تصفد فيه، وأبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق، وأصحاب هذه القنوات من مثير الشهوات لا تردعهم مثل هذه المواعظ التي جاءت في كتاب الله صلى الله عليه وسلم. وعز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني محبة إشاعة الفاحشة في مجتمع المسلمين لا شك أنه جريمة كبرى، ومن ذلك عمل هذه القنوات التي تثير الشهوات وتثير الشبهات. الواجب على القائمين على هذه القنوات خوف الله عز وجل وتقوى في المسلمين عموما في كل زمان وفي كل مكان، ويتأكد ذلك عليهم في هذا الشهر الكريم، شهر الصيام والقيام. فالواجب على الفرد المسلم كل في موقعه أن يحرص على الحفاظ على صيامه، من أن يعرره لما يخدشه أو يفسده، إذا لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة لأنه لا طعامه وشرابه، فليتق الله عز وجل المسلمون جميعا من أصحاب هذه القنوات أو حتى من مشاهديها، وكل من شك مسؤول عما يقوم به أن ربه عز وجل في يوم القيامة، في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلى المسلم أن ينظر في هذه الحياة الدنيا في دار المهلة إلى موقع من الجنة أو النار، يقف واعظا على نفسه ويعرف أنه مهما أوتي من المال والقوة وغيرها صائر في يوم من الأيام الموت، ثم محاسب على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن شاء الله عز وجل العفو والعافية. نعم.
في الحديث أيضا مفسدات الصيام يطرح تساؤل، قد يخرج من الإنسان في نهاية رمضان دم رعاف أو قد يجرح في بدنه أو قد يخلع ضرسه، فهل يفسد صومه؟
كل هذه لا تفسد الصوم، سواء كان ذلك رعاف أو خلع الضرس أو خروج الدم جراء جرح أو نحوها، إن ذلك لا يضر صيام الإنسان. نعم.
قد يضطر الإنسان أيضا معالي الشيخ في رمضان إلى تحليل الدم، فهل أيضا يدخل مفسدات؟
كذلك تحليل الدم لا يسقط صيام الإنسان، يحتاج إلى التحليل في نهار رمضان، فلا بأس أن يأخذ جرعة من الدم لتحليله ولا يفسد ذلك صيامه. نعم.
أيضا بعض الذين يعملون الأعمال المهنية والشاقة قد يستنشقون غبارا وقد يعملون في مصانع فيصيبهم الدخان، فأيضا الحديث أيضا عن المفسدات هل تعد هذه منها؟
هذا وقع بغير اختيار، الإنسان سائر مثلا في الطريق وجاء غبار وطار في حلقه، إنسان كان عن طريق الفم أو الأنف، إنسان يعمل في مصنع هذا المصنع فيه غبار أو حتى فيه بخار فلا يضر ذلك، لأن هذا يقع بغير
صومه.
نعم، الإنسان أصبح جنبا سواء كان ذلك من احتلام أو حتى من جماع.
نعم.
أو حتى المرأة طهرت قبل الفجر وأصبحت وهي لم تغتسل من حيضها، فكل هؤلاء صيامهم صحيح وعليهم أن يبادروا إلى الغسل لشهود صلاة الفجر وأداها في وقتها. نعم.
أيضا الحديث عن التسوق في نهار رمضان أو استخدام المعجون والفرشاة وغير ذلك،
أيضا هذه لا تفسد الصيام، التسوق أو استخدام المعجون ونظافة الفم ولا شك مطلوبة من المرأة المسلم، والسواك سنة في كل حين وفي كل آن، وكما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما صلى الله عليه وسلم استاك والحافظ على السواك، حدث أحد الصحابة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم، وهو صائم، و السواك سنة هو مشروع ولا يؤثر على الصيام سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، فيجوز لهم السواك في كل حين وفي كل آن، ولا يعترض على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن السواك لا يذهب الخلوف، الخلوف هو ينبع من المعدة ولا ينبع من الفم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وبهذا فإن السواك والمعجون لا يضر المرء في الصيام ولا يفسد الصيام ولا يؤثر عليه. نعم.
لدي العديد مع الشيخ من التساؤلات حول مفسدات الصيام، ولكن الوقت للبرنامج انتهى، لعلنا نستكمل ذلك في حلقة القادمة. أشكر لكم الشيخ عبد الله مشاركتكم،
أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ويجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد. أيضا الشكر لجميع الإخوة المستمعين الذين تابعوا حلقات هذا البرنامج ظهر الظما والذي يأتيكم يوميا طوال شهر رمضان المبارك، الشكر أيضا لزميلي هنا مسجل هذه الحلقة الزميل عثمان الجويدر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهب الظما، ذهب الظما.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظما، ذهب الظما.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وفقدت الشياطين.
لقاء يومين.
نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظن.
البرنامج للإعداد وتقديم محمد بن عبد الله المدعي، إخراج ماجد بن راشد الدباس.